فقال لبلاق قف قف هنا عند محرقتك وأنا أوافي هناك. فوفى الرب بالعام وضعه كلاما في فمه وقال ارجع إلى بلاق وتكلم هكذا. ربنا برضك ما زال بيتعامل مع بالعام. فأتى إليه وإذ هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه، فقال له بلاق ماذا تكلم به الرب؟ فنطق بمثله وقال قم يا بلاق واسمع، اصغي إلي يا ابن صفور، اسمع وسلك ودانك، يعني ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا ما بيتغيرش. ربنا لما بيوعد بحاجة لازم يوفي. وعد هذا الشعب بالبركة يبقى لازم هذا الشعب هياخد البركة. وعد هذا الشعب بعدم اللعنة يعني هذا الشعب مش هيلعن. الله طالما انت عارف كده يا بلعام ليه بتسأل ربنا كل شوية روح معهم ولا ما روحش؟ لما انت عارف ان ربنا ما بيغيرش فكره، ربنا ما بيتغيرش. هل يقول ولا يفعل؟ وعد الله ثابت وقسم الله ثابت وفعل الله ثابت لا يتغير. لما قال بذاتي أقسمت إني بالبركة أباركك، وعلى فكرة حتى يعني في روميا إصحاح 11 عدد 29 يقول لأن هبات الله ودعوته بلا ندامة، لما بيتكلم عن رجوع شعب إسرائيل للمسيح مرة تانية بيقول كده هبات الله. هبات الله يعني ربنا ادى شعبه هبة مش ممكن ياخدهم منها. ربنا دعا شعبه ومش ممكن يرجع في وعده. عشان كده بيقول حصلت القساوة جزئيا الى ان يدخل ملء الهمم، لكن شعب اسرائيل ده في الاخر هيعمل ايه؟ هيقبل المسيح. الحاجة العجيبة لما تبصوا للتاريخ كل الامبراطوريات اللي طلعت شعوبهم اتمحت. فين الفراعنة؟ راح. فين الرومان؟ راح. فين اليونانيين؟ فين الفرس؟ فين التتار؟ كل ده اتمحى. الحاجة العجيبة شعب اسرائيل ما زال موجود لحد دلوقتي، حتى بالرغم من خراب الهيكل بتاعه. ما زال موجود لحد دلوقتي ككيان، لان هبات الله بلا ندامة. ربنا لما بيدي واحد ما بيرجعش بكلامه. صحيح اللي بيهلك منهم بيهلك نتيجة خطيته الشخصية وعدم ايمانه، لكن الله ما زال وعده ثابت. بيقول حصلت القساوة جزئيا، يعني حتى نجيب رومية 11 دي عدد 25 هنا بيقول فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. ده بولس بيكلم أهل روميا اللي هم الأمم. إن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. يعني اليهود رفضوا المسيح مؤقتا لحد ما الأمم كلها تخش للإيمان، الأمم اللي هم احنا. وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نذعت خطاياهم. من جهة الإنجيل، من جهة الكرازة، اليهود دلوقتي أعداء للإنجيل، أعداء العهد الجديد، هم أعداء من أجلكم. أما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء. الله ما زال يحب شعبه من أجل وعده لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن هبات الله ودعوته. الله أعطى شعبه هبة، والله دعا شعبه دعوة بلا ندامة، مش ممكن ربنا يندم عليها، مش ممكن ربنا يسحبها. فإنهم كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعشياء هؤلاء. هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحمهم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. الكل وقع تحت الدينونة بسبب العصيان، لكن الكل حيتمتع برحمة الله. عشان كده بيقول هل الله إنسان فيكذب لما يوعد بحاجة ما يعملهاش، ولا ابن إنسان فيندم يقول يا ريتني ما كنت وعدت؟ هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك فإنه قد بارك فلا أرده. بالعام هنا ما يقدرش يقف قدام ربنا. مواعيد ربنا ثابتة ما بتتغيرش. لم يبصر إثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في إسرائيل. يا سلام، ده حياة يعقوب كلها إيه؟ إثم وخطيئة، لكن ربنا مش شايف خطيئته، مش لأن ربنا ما بيشوفش، لكن لأن ربنا إيه؟ غفر. مش شايف تعب في إسرائيل، إسرائيل ده مش متعب. يا رب، ده بالرغم من كل اللي عمله شعب الله فيك ده، وانت مش تعبان منه؟ قد ايه لما الله يحب، لما حد يحب واحد يتحمل كل الرذالة بتاعته وكل الخيانات بتاعته وكل عدم الاحترام او كل ما بيدوس عليه، انه بيحب. مش شايف تعب في اسرائيل؟ الام طفلها يعني يتعبها في غياره وغسيله واكله وشربه، لكن مع هذا فرحانة بتحبه برغم انه تعبها جدا. لم يبصر اسما في يعقوب، ولا رأى تعبا في اسرائيل. مش لان يعقوب واسرائيل ما بيغلطوش. فاكرين ارميا 51؟ ارميا 51 ازاي ربنا بيقول كده، انه مش شايف خطيه في شعبه برغم ان شعبه مليان خطيه. ليه ربنا مش شايف خطيه في شعبه؟ في عدد 5، لان اسرائيل ويهوذا ليس بمقطوعين عن الههما عن رب الجنود. مفيش حاجه تقدر تفصل اسرائيل ويهوذا عن الله. وإن تكن أرضهما ملآن إثما على قدوس إسرائيل. مش مفصولين عن ربنا حتى لو كانت حياتهم كلها مليانة إثم وخطية على الله القدوس. في الإصحاح اللي قبليه، في الإصحاح اللي قبليه عدد 20 يقول: في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب يطلب إثم إسرائيل فلا يكون، وخطية يهوذا فلا توجد. مش لأنهم بطلوا يغلطوا، ولكن لأني أغفر لمن أبطيه، لأني أغفر لمن أبطيه. عشان كده لازم نعرف مكاننا في المسيح. احنا في المسيح مغفور الخطايا، احنا مكاننا في المسيح الله لا يرى فينا خطية مهما كانت حياتنا كلها خطية. عشان كده احرص انك تبقى ثابت في المسيح، لانك من خلال المسيح الله يرى صورة ابنه فيك، فيقول هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت. هو ده معنى الجهاد الروحي بتاعنا. كل جهادنا، صلواتنا واصوامنا وحضورنا في الكنيسة وقرايتنا في الكتاب المقدس، هو من اجل ان احنا نثبت في المسيح، فالله ينظر الينا فيرى اننا بلا خطية بالرغم ان حياتي كلها خطية. لم يبصر اسما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إله معه. خيمة الاجتماع كانت في نص المحلة، في السنتر، في المركز. حضور الله معاهم هو ده سر انه لم يبصر إثما في يعقوب. مش لأن يعقوب بطل خطية، لكن في مذبح المحرقة في وسطكم، كل ما بيغلطوا بيقدموا ذبايح خطية كفارة عن خطاياهم، فالله لا يرى الخطية، أرى الدم فأعبر عنكم. سر البركة وسر النصر على كل لعنات عدو الخير حضور الله في حياتنا. حرصنا على هذا الحضور، حرصي على اني اكون في المسيح والمسيح يكون فيا. الرب الهه معه، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، حضور الله في حياتنا. لكن الناس اللي مش متمتعه بحضور ربنا، اللي فقدت علاقتها بالمسيح، اللي مش عايزه تصلي، اللي مش عايزه تفتح انجيلها، اللي مش عايزه تحضر اجتماع، هم محرومين من حضور الله. علشان كده سهل ان عدو الخير يبتلعهم. هتاف ملك فيه، لان الهه معاه، هم باستمرار يهتفوا هتاف الملك لانهم منتصرين باستمرار. الله أخرجه من مصر، له مثل سرعة الرتم، ظبي الأيائل، سريع جدا في الجري. خرج من مصر وعمال يكتسح الأمم. إنه ليس عيافة على يعقوب، محدش يقدر يعمل عليه عرافة ولا عيافة ولا سحر ولا تفاؤل ولا غيب ولا يستعين بقوات الشيطان. لا عيافة على يعقوب. مساكين المسيحيين اللي يقولوا أصل أنا عامل لي عمل. لا عيافة على يعقوب. ولا عرافة على إسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله. هو ذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد. زي اللبوة اللي بتروح تصطاد الفريسة بتاعتها، زي الأسد الثابت في مكانه، حدش يقدر يزحزحه، حدش يقف قدامه. ترى الفريسة تكتلفها على طول، تقدرش تهرب منها. ده هيفترس الشعوب كلها ومحدش يقدر يزحزحه من مكانه. لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتله. لا يقدر أحد أن يؤذيك إلا نفسك. فتاني مرة ينطق بالبرق بدل ما ينطق باللعنة. فقال بلاق لبلعام: لا تلعنه لعنة ولا تباركه بركة. خلاص اسكت، لا عايزك تلعن ولا عايزك تباركه. فجاب بلعام وقال لبلاق: ألم أكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فأنا أفعل؟ فقال بلاق لبلعام: هلما أخذك إلى مكان آخر عسى أن يصلح في عيني الله. دلوقتي بلاق ابتدى يتكلم عن إله إسرائيل. قال له: طب هاخدك من منظر ثالث. طبعا التغير مش في المنظر، بيفتكر انه ممكن الله يتغير من الاتجاه زي بقيه الالهه الوثنيه، فيمكن الله اللي انت الههم ده اللي بتتكلم عليه يقدر يلعنهم. فاخذ بلاق بلعام الى راس فاغور. كلمه فاغور يعني الفجور، هنشوف ليه المكان ده تسمى كده ببعل فاغور او راس الفجور، الشهوة والفج. ده من ناحية الشمال. في الأول حاولوا يلعنوا من ناحية الجنوب منفعش، حاول يلعنوا من ناحية الشرق منفعش، دلوقتي من ناحية الشمال. لما تحد يشوف المتكلم جه ولا لا. فأخذ بلاق بلعام إلى رأس فاغور المشرف على وجه البرية، صحراء بقى المرة دي. فقال بلعام لبلاق: ابني لي هنا 7 مذابح وهيئ لي هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بلاق كما قال بلعام، وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فتح ربنا فم الآتان على غير الطبيعة. طبيعة الآتان الحمار انه ما يتكلمش، لكن ربنا فتح بقها على غير الطبيعة بتاعتها. وفتح الله فم بلعام على غير الإرادة. بلعام كان إرادته انه يلعن، لكن ربنا فتح بقه غصب عنه للبركة. فراح جابه من ناحية الشمال. فلما برأى بلعام أنه يحسن في عيني الرب أن يبارك إسرائيل، لم ينطبق كالمرة الأولى والثانية ليواتي فألا. وفي المرتين كان يقول له اصعد المحرقات ويطلع على راضية كده ويقعد يبص يمين وشمال عشان يلاقي حاجة يتفائل بيها. والعرافين في التفاؤل والتشاؤم كانوا يدوروا على طير معين، على منظر للشمس، على منظر للقمر، لو لقى العلامة دي يتفائل بأن اللي عايزه هيحصل، أو ما لقاش الحكاية دي مش هتحصل. فهو لما لقى نفسه بيتكلم بكلام ربنا غصب عنه بطل بقى، بطل أنه يتفائل أو يلجأ للطريقة بتاعته في العرافة. بل جعل نحو البرية وجهه فنطق بمثله وقال: وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله، الذي يرى رؤى القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. ابتدى يسيب نفسه لقيادة ربنا، نحس ان المرتين اللي فاتوا ربنا اقتحمه وخلاه يتكلم غصب عنه. فالمرة دي بقى قال: انا هسيب نفسي من الاول وربنا يقول اللي هو ايه عايزه. لكن حس بقى انه وصل ان بقت عينيه مفتوحة
شايف كل حاجة وعارف كل حاجة، يرى رؤى القدير، وصل لدرجة الملائكة، يسمع أقوال الله، يسمع من فم الله مباشرة. ما أحسن خيامك يا يعقوب. ابتدى ربنا يفيد من روح النبوة على بلعام، بالرغم ان بلعام في حد ذاته لا يعرف الله. عشان كده ما تستعجبوش تقول ازاي ربنا يسمح انه ينطق بنبوة الواحد ما يشعيش معاه. في ناس كتير هتيجي تقول له اليس باسمك تنبأنا، يقول لهم ايه؟ ما عرفكوش، انا اشتغلت بيكم لكن ما اشتغلتش فيكم. في فرق بين الاثنين. عشان كده بولس الرسول في رسالة غلاطيا يقول لكن لما صر الله ان يعلن ابنه فيا، ما قالش ان يعلن ابنه بيا. فرق بين الايتين ايه؟ حرف واحد لكن المعنى مختلف. المعنى مختلف خالص. في فرق بين فيا وبيا. ممكن الله يعلن نفسه بيا لكن انا يكون مصير الهلاك. زي ما صرت الميه ممكن توصل الميه للناس تسقيهم لكن هي نصيبها ما ينوبهاش الا الصدى، تتخرم تترمي. لكن بولس الرسول قال لما صر الله ان يعلن ابنه فيا، ان المسيح ده يكون حال فيا مش بس يعلن بيا. هنا بالعام الله اشتغل بيه لكن ما اشتغلش فيه. فابتدى ينطق بالبركة، ما احسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا اسرائيل، ما اجمل منظرك، ان شافوا في البرية ساكن. كأودية ممتدة، كجنات على نهر. ان الوادي بيبقى حاجة منخفضة متضع، لكن وادي مليان بالخير. كشجرات عود غرسها الرب، كأرزات على مياه تجري. الارز ده الشجر الضخم الكبير، برغم انه متضع زي الوادي لكن عالي ومرتفع زي شجر الارز. عشان كده يقول الصديق كالنخلة يزهو، مغروسين كأشجار نامية. يجري ماء من دلائه. دلائه جمع مفرد دلو، دلو يعني جردل. جردله مليان مية باستمرار، مليان خير، مليان دسم. ويكون زرعه على مياه غزيرة، ويتسامى ملك ملكه على أجاج. الملك بتاعه يرتفع على أجاج، وأجاج ده كان لقب شعب العماليق، لقب الملك بتاع عماليق. عماليق دول جيش أو شعوب عملاقة ضخمة من نسل أليفاز ابن عيسو، كانوا أقوى قبائل ظهرت على الأرض عماليق. لكن شعب الله ينتصر على عماليق. شفنا موسى وشعبه لما انتصروا على عماليق، لما كان موسى بيرفع إيديه فوق الجبل. فهنا بيقول ينتصر على أعظم ملوك الأرض. الله أخرجه من مصر، له مثل سرعة الرتم، يأكل أمما مضايقيه ويقسم عظامهم ويحطم سهامه. جسم كأسد، ربض كلبوة، من يقيمه؟ مباركه مبارك ولاعنك ملعون. نطق بالبركة الثالثة فاشتعل غضب بالا.
مليانة البركة الثالثة دي أسرار كتيرة جدا. شافها بالعام ونطق بيها لكن ما قدرش يعيشها. كل ده وشعب إسرائيل لا يدري بأي حاجة بتدبر ليه. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكمين عليه. اكتفي بالقدر ده. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ نكمل دراستنا في حياة موسى من سفر العدد إصحاح 24. فلما رأى بالعام أنه يحسن في عيني الرب أن يبارك إسرائيل، لم ينطلق كالمرة الأولى والثانية ليوافي فألا، بل جعل نحو البرية وجهه ورفع بالعام عينيه ورأى إسرائيل حالا حسب أصباطه. بعد ما فشلت محاولتين للعن شعب إسرائيل ولقى بالعام انه نفسه مقاد بالروح انه ينطق بالبركة بدلا من اللعنة، فابتدى يخضع لروح ربنا. وبص لشعب إسرائيل فوجدوا حال على شكل صليب، لان كان متقسم لأربع أقسام وخيمة الاجتماع في النص، فكانوا على هيئة صليب في الأربع اتجاهات. فابتدى يتكلم بروح الله اللي قاده ويتنبأ مش بس بالبركة، لكن يتنبأ أيضا عن مستقبل هذا الشعب. فكان عليه روح الله، فنطق بمثله وقال: وحي بالعام ابن بعور وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله، الذي يرى رؤى القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. يعني اللي بيسمع وبيشوف بمنتهى الوضوح صوت الله. ما أحسن خيامك يا يعقوب، والرائع انه شاف يعقوب يسكن في خيام، ما شافوش يسكن في بيوت او في قصور او في ذلل، لكن شاف وهو بيسكن في خيام بسيطة. لكن الخيام البسيطة اللي عايش فيها شعب إسرائيل دي كناس رحل في الصحراء بإمكانيات ضعيفة جدا، اتكلم عنها وقال: ما أروع هذه الخيام. إبراهيم أبو الآباء اللي عاش طول أيام حياته في الأرض في خيمة مجردة، لكن الخيمة دي كانت أعظم وأجمل وأروع من قصور كانت ممكن تشيل. لكن روعة الخيام اللي ساكن فيها يعقوب هو من حلول الله في وسطهم، من حلول خيمة الاجتماع بينهم. أمنية الإنسان باستمرار إنه يبقى عنده وعنده وعنده، لكن كل اللي عندي مهما كان من كثرة ومهما كان من عظمة، بدون حلول الله أو سكن الله في حياتي لا يساوي شيء. فنظر كده لحلول ربنا في وسط شعبه وقال: ما أحسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا إسرائيل. كأودية ممتدة كجنات على نهر. شافهم كوادي، والوادي ده سهل منبسط ما هوش متكبر مش مرتفع، لكن في التضاع. وادي أخضر مليان بالحياة ومليان بالخضرة وبالنعمة، كشجرات عود غرسها الرب. عارفين شجرات العود دي شجيرات صغيرة كده، ما بيستخدموهاش في حاجة إلا إنهم بيستخلصوا منها المادة اللي بيصنعوا منها البخور. يعني شجرات العود دي ما بتطلعش ثمرة، لكن القشرة بتاعتها بياخدوها ويستخدموها كبخور. فشاف شعب الله كبخور، كشجرات عود غرسها الرب. والبخور رمز للسماء ورمز للصلوات أو للحياة الروحية، أو رمز للإنسان في ارتفاع البخور لفوق أو صعوده إلى أعلى، رمز للإنسان اللي بيشتاق تملي أنه يصعد تجاه الله. الله نزل وحل في وسطهم، وكل واحد من الشعب عبارة عن شجرات عود، شجرات من البخور عايزة تطلع وترجع تستقر عند الله فوق، كأرذات على مياه شجر الأرض اللي بيرمز للصديقين، لأن شجر الأرض بيطلع مستقيم لأعلى، لا بيميل يمين ولا بيميل شمال، زي ما بيقول الصديق ينمو أو يذهو كأرض لبنان. يجري ماء من دلائه، أرض مروية دائما، الروح القدس هو اللي بيرويه باستمرار، ويكون زرعه على مياه غزيرة. منظر رائع وجميل شاف بالعام شعب الله بهذا المنظر الرائع. يتسامى ملكه على أجاج. أجاج ده كان اللقب اللي بيعطى للملك اللي بيملك على شعب عماليق، زي فرعون ده كان لقب بيعطى لكل الملوك اللي بيملكوا على مصر أو قدماء المصريين. فكلمة أجاج ده لقب، زي كلمة أبي مالك كانت تطلق على كل ملك يملك على الفلسطينيين، ده مش اسم ده لقب. وعماليق دول الشعب الذي لا يقهر، لأنه كان ضخم وقوي ومرعب. وعماليق دول شفناهم إن هم من نسل عيسو، عيسو اللي كان جبار. فملك إسرائيل يتسامى على ملك أجاج عماليق. ولما كنا بندرس في سفر الخروج اتكلمنا عن شخصيتين حاولوا يعيقوا شعب الله. فرعون ده اللي كان رمز الشيطان، ده اللي ما كانش عايز يطلق الشعب، وقلنا فرعون ده يرمز للشيطان، بينما عماليق يرمز الى الجسد ورغبات الجسد. عماليق ده اللي كان عايز يمنع تقدم شعب الله ناحية أرض الموعد. فرعون كان عايز يمنع الشعب من الحرية، لكن عماليق عايز يمنع الشعب من أنه يخش أرض الموعد. لكن يقول يتسامى على أجاج عماليق. شعب بقوة الله اللي فيه يستطيع أنه يرتفع فوق الجسد وسطوة الجسد ورغبة الجسد. وهو الجسد ده في شهوته وفي رغباته ممكن يعصف بأي إنسان. يتسامى ملكه على أجاج وترتفع مملكته. مملكة الروح تنتصر على مملكة الجسد. الله أخرجه من مصر مثل سرعة الرب، الظبي أو الأيائل أو الغزال، أخرجوا بقوة وبسرعة من العبودية. يأكل أمم مضايقيه ويقدم عظامهم ويحطم سهامه. مفيش شيء يقف قدامه، مش بس ان محدش يقدر عليه، ده كمان محدش يقدر يقاومه. المسيح لما اتكلم عن الكنيسة بتاعته وقال لبطرس: أنت بطرس، على هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. بعض الناس بتفتكر أن الكنيسة تملي هتفضل في موقف الدفاع، أنها تحافظ على نفسها من سلطان الشر، لكن كلمة أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لا، ده الكنيسة هنا هتهجم على الجحيم وتكسر أبوابه وتسبي النفوس وتخرجها اللي كان فيها الجحيم. شعب الله مش مجرد انه واقف بس تبعد عنا الخطية، لكن شعب الله يستطيع انه يخلص نفوس أثرها إبليس. مش بس زي ما بنقول كتر خير الدنيا لو احنا ما وقعناش في الخطية، لا، ده مش ده مطلوب منا. احنا مطلوب منا نحرر نفوس سجنها إبليس تحت قواته. والمسيح بيقول لنا كده: أبواب الجحيم ما تقدرش تقومك، ما تقدرش تقف قدامك تكسرها وتخرج كل الناس اللي فيها. مش مسؤوليتك بس انك تحافظ على نفسك، لكن مسؤوليتك انك تحرر الاخرين اللي جوه الجحيم. عشان كده بص لشعب الله انه يأكل امما وضايقيه يقدمهم، صارهم بسنانه. والعظام دي اذا كانت اقوى حاجة في الانسان فهو يكسرها ويحطم كل قوات العدو. جثم كأسد وربض كلبوة فمن يقيمه؟ ثابت في مكانه، محدش يقدر يزحزحه. يعني لو انت شايف الأسد قاعد ومستقر في مكانه وتروح تهوشه بحتة عصاية كده، يعني هيقوم ويمشي؟ جسم وربض، ثابت في مكانه، محدش يقدر يزحزحه. عشان كده المرنم يقول: ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، لو انقلبت الجبال لقلب البحار مفيش حاجة تزحزحني، مفيش حاجة تهزني. مباركك مبارك ولاعنك ملعون. الوعد اللي ربنا اداه ابونا اداه ربنا لابونا ابراهيم، الوعد حقيقي وثابت واكيد. فاشتعل غضب بالاق على بلعام وصفق بيديه وقال بالاق لبلعام: لتشتم أعدائي دعوتك، وهوذا أنت قد باركتهم الآن 3 دفعات. لما نطق بالبركة وبالرؤية الجبارة اللي هو شايفها تجاه شعب الله، وإزاي إن وعد الله لا يتغير تجاه شعبه، وأكد الكلام ده 3 مرات، بالاق اصداد غضب واشتعل غضب وقال انا جايبك تشتمهم وانت ثلاث مرات باركتهم فالان اهرب الى مكانك. قال له امشي من وشي مش عايز اشوفك. بعد ما كان بيتحايل عليه وقعد يوريه الثلاث مناظر مره من الشرق ومره من الجنوب ومره من الشمال علشان يلعن الشعب، قال انا مش عايز اشوفك خلاص. قلت اكرمك اكراما، انا كنت عايز اديك، وهو ذا الرب قد منع عنك الكرامه. ولاول مره ينطق بالاق باسم الرب، باسم يهوى اله العهد. بالاق ما يعرفش الرب. قال له طيب الربنا اللي انت بماشي ورا ده بقى خليه ينفعك، انا كنت ناوي ادي لك كرامه وكنت ناوي اكرمك واديك اجره وكفئك، خلي بقى الاله اللي انت بتنطق بكلامه ده وخاضع ليه ينفعك، قوم امشي من وجهي. وهو الهك ده اللي انت بتتكلم في واقع الامر هو اللي منعك من انك تاخد الكرامه اللي انا كنت معدها ليك. فقال بالعام لبالاق الم اكلم ايضا رسلك الذين ارسلت الي قائلا ولو اعطاني بالاق ملء بيته فضه وذهب لا اقدر ان اتجاوز قول الرب لاعمل خيرا او شرا من نفسي؟ الذي يتكلمه الرب اياه اتكلم، انا قلت لك من الاول، والان هوذا انا منطلق الى شعبي. قال له خلاص انا راجع لمكاني. ويبدو كده الموضوع ان لحد دلوقتي بالعام ما غلطش في حاجه، يعني ما عملش الا اللي ربنا عايزه. شكل الموضوع كده، الراجل قال انا مش هقول غير كلام ربنا، وفعلا عمل كده وقام وعمل نفسه كانه منطلق راجع الى مكانه. شكل الانسان او شكل بالعام انه عمل الصح، زي ما احنا في اوقات كتيره بيبقى شكلنا ان احنا بنعمل الصح. لما قدم الذبايح وما قدرش ينطق باسم الله وبعدين اتضايق منه بالاق ملك مؤاب واشتعل غضب عليه، خد القرار خلاص ما اختلفناش انا راجع مكاني، وابتدى فعلا يرجع ويسيب بالاق ويسيب الموضوع. بس مش في كل مره بنعمل فيها الصح ومش في كل مره ما بنعملش فيها الغلط احنا بنبقى كويسين او بنبقى على علاقه مع الله. خدوا بالكم الموضوع مش انك بتعمل الصح وما بتعملش الغلط، لا. في مزمور 45 لما جه يتكلم عن طبيعه القداسه يقول لأنك أحببت البر وأبغضت الإثم. ما قالش لأنك فعلت البر ولم تفعل الإثم، في فرق بين الاثنين. في فرق بإني أعمل البر وبين إني أحب البر، وفي فرق إني ما أعملش الخطية وبين إني أكره الخطية. مش كل واحد لقى كده انه ما عملش غلط وبيعمل الصح يعتبر على علاقه بالله. لكن طبيعه القداسه هو ان انا احب الصح، يبقى من جوايا الرغبه الميل تجاه الصح، وجوايا كراهيه للغلط. بالعام عمل الصح وما عملش الغلط، لكن ما كانش حياة القداسة فيه، ما كانش عن علاقة مع الله. لاني ممكن اعمل الصح علشان الناس تمدحني، علشان انا احترم نفسي ونفسي ما تسقطش من نظري، وممكن ما كنش بعمل الغلط لاني بخاف من العقاب بتاع الغلط، او لاني ما بعرفش اعمل الغلط، ما جاتليش الفرصة ان انا اعمل الغلط، او مش لاقي الفرصة ان انا اعمل الغلط. فالموضوع مش اني بعمل وما بعملش، الموضوع اتجاهات قلبي فين. بالعام عمل الصح وما قالش حاجة غير اللي ربنا قالها له، وفعلا عمل نفسه انه راجع منطلق الى مكانه، وانه مش ممكن يلعن هذا الشعب، لكن خطيته كانت جواه. الطريقة اللي ماشي بيها ان انا عايز اعمل اللي انا عايزه وفي نفس الوقت ما اخسرش ربنا. العرج ما بين الفرقتين ما زال معشش جواه، لكن لسه ما ظهرش، هيظهر دلوقتي. فبص له كده وقال له بقى يعني بيغيظ بلاق، قال له طب خد كمان بقى، شوف اللي انا شايفه وانت ما انت شايفه. قال له الان انا منطلق لشعبي، ولكن هلما انبئك بما يفعله هذا الشعب بشعبك في اخر الايام. شوف الشعب ده بقى اللي انت جايبني على عنه هيعمل ايه فيك انت وشعبك. ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع اقوال الله ويعرف معرفة العلي. لكن ما بيعيشهاش. في ثلاث أنواع من الحياة الروحية ممكن الإنسان يعيشها. في الحياة الروحية العقلانية، عقلانية يعني بعقل كل شيء، عارف كل شيء. ساعات الإنسان يعيش في الحياة الروحية بالعقل، بالمعرفة. وفي حياة روحية نفسانية، نفسانية يعني أعيش الحياة الروحية بالمشاعر، بالمنفعلات. ممكن أدمع لي دمعتين، ممكن أقول لي ترنيمة أنفعل بيها، ممكن أسمع موضوع يعني يشدني شوية. دي حياة روحية نفسية، مجرد أن النفس بتتحرك. في واحد بيحيا حياة روحية عقلانية، بيقرأ ويدرس ويقارن وبيسأل وبيعرف. وفي واحد بيحيا حياة روحية نفسانية، بالمشاعر وبالعواطف وبالانفعالات. وفي حياة روحية روحانية. حياة الروحانية دي اللي فيها القيادة بالروح القدس، ده نادر ما تلاقي حد بيعيشها. الإنسان المقاد بالروح القدس، دول اللي اتكلم عنهم يهوذا في الرسالة بتاعته، قال نفسانيون لا روح لهم. مش هنخش في تفاصيل الاختلافات الثلاثة، لكن بلعام ده كان من النوع اللي بيحيا حياة روحية عقلانية، يرى رؤى القدير ويعرف المعرفة الكاملة ويسمع أقوال الله، لكن وقفت حياته الروحية عند حد المعرفة العقلية. نسبة كبيرة من اللي عايشين جوه الكنيسة بيحيوا إما حياة روحية عقلية أو إما حياة روحية نفسانية. فبيسمع ويرى ويعرف معرفة، لكن للأسف ملوش حياة روحية حقيقية. وبيعمل، بيسمع وبينفذ اللي بيسمعه، مش ما بيعملش. الموضوع مش ان انا بعمل وما بعملش، الذي يرى رؤى القدير ساقطا وهو مكشوف العينين، أراه ولكن ليس الآن. أنا شايفه، ومين ده اللي أنت شايفه بالعام؟ لكن ما هوش دلوقتي، في آخر الأيام، في ملء أزمنة الأمم، لما الأمم يكون ليها السيادة على شعب الله وتنتهي هذه السيادة. أنا شايفه، أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، مش قريب. بالعام ده كان قبل مجيء المسيح بحوالي 1450 سنة، 1450 سنة قبل الميلاد قدر يرى المسيح. فشاف المسيح في شكل ايه؟ يبرز كوكب من يعقوب. شافه في شكل نجم، شكل كوكب. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل كعصا قضيب، فيحطم طرفي مؤاب. مؤاب من أقصى حدوده إلى أقصى حدوده، ويهلك كل بني الوغى. بني الوغى يعني اللي عايشين بالظلم أو اللي عايشين بالإثم أو عايشين بالخطية. شاف منظر المسيح في شكل كوكب، وهو المسيح تملي يرمز إليه بأنه هو كوكب الصبح المنير. في سفر الرؤيا إصحاح 22 تشوفوا أن الاسم ده من ضمن أسماء المسيح. رؤيا 22 عدد 16، أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير، أحد أسماء السيد المسيح إن هو كوكب الصبح المنير. قدر بلعام إنه يشوف المسيح في شكل كوكب، والنبوة دي اللي اتقالت قبل ميلاد المسيح ب 1450 سنة استلمها كل الناس اللي اشتغلوا بعلم الفلك، اللي كان من ضمنهم دانيال كبير المجوس. ودانيال من خلال رؤيته أيضا حدد زمان مجيء هذا الكوكب أو ظهور هذا الكوكب، وده اللي خلى المجوس اللي جم أثناء ميلاد المسيح يتحركوا من المشرق، من المشرق، من نفس المنطقة بتاعت إيران، من فارس، ويجوا لبيت لحم عشان يدوروا. يقول فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما. ده ارتباط النجم بميلاد المسيح. حتى دي اتخذت في الأساطير، حركة كوكب معين يسير في عكس اتجاه الكواكب والنجوم. النجوم ماشية من الغرب إلى الشرق، لكن الكوكب اللي ظهر أو النجم اللي ظهر في ميلاد المسيح مشي من الشرق للغرب بعكس الاتجاه. حتى في الأساطير اليونانية كان مرتبط ظهور كوكب غريب لهوش نفس طبيعة النجوم بظهور مخلص أو منقذ أو بطل. كل ده متاخد من نبوة بلعام، يعني بلعام بواسطة الحياة الروحية العقلانية اللي كان بيعرفها قدر يوصل للمسيح ولمكان ميلاد المسيح. ويقوم قضيب، قضيب يعني من له الصولجان، العصاية دي رمز الرعاية أو الحكم. مزامير كتيرة بتتكلم عن القضيب اللي في إيدين المسيح. مزمور 110 كده يقول: قال الرب لرب: اجلس عن حتى أضع أعدائك تحت قدميك. عصا قوة يرسل لك الرب من سجون. عصا قوة، قضيب قوة. مزمور الثاني اللي بنصليه باكر: لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالباطل؟ فأمر الرؤساء على الرب وعلى مسيح قائلين: لنقطع أغلالهم ولنطرح عن نيرهم. ساكن في السماوات يضحك بهم، والرب حينئذ يكلمهم بغضبه بقضيب سخطه، يؤدبهم يكسرهم مثل آنية الخزاف. مزمور 45 اللي بيتكلم عن صليب المسيح: إني أخبر الملك بأفعالي، لساني قدم أنك أبرع جمالا من بني البشر، سكبت النعمة على شفتيك، كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. شاف هذا الكوكب اللي ليه قضيب، ليه سلطان، حتى إن المسيح سمي ناصري. ناصري من كلمة نظر، يعني غصن أو قضيب. يقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. هيبقى السلطان على كل الأمم، مش بس مؤاب. مؤاب وآدوم وجبل سعير، الملك اللي هيخرج من إسرائيل من يعقوب. اللي بيدرسوا التاريخ حلو في سفر صموئيل الثاني إصحاح 8 لما بيتكلم على البلاد اللي تسلط عليها داود في أوج ملكه، يذكر مؤاب وأدوب وكل البلاد دي. ما هو داود ده كان رمز للمسيح، عشان كده في سفره يقول: أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. إزاي داود الملك قدر يخضع كل هذه الشعوب؟ بس داود أخضع الشعوب دي بالقوة الجسدية أو بالقوة الحربية، لكن داود ما كان إلا رمز لشخص المسيح اللي ليه سلطان روحي إنه يخضع إليه كل العالم. ثم رأى عماليق فنطق بمثله وقال: عماليق أول الشعوب، وأما آخرته فإلى الهلاك. ثم رأى القيني فنطق بمثله وقال: ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة مهما متحصن، لكن يكون قايين للدمار حتى متى يستأسرك أشور. ثم نطق بمثله وقال: آه من يعيش حين يفعل ذلك؟ مين اللي يعيش لحد ما يشوف هذا المجيء وسلطان هذا القضيب وهذا الكوكب على كل الأمم؟ وتأتي سفن من ناحية كتيم وتخدع أشور وتخدع عابر، فهو أيضا إلى الهلاك. فابتدى يرى مجيء المسيح، وإن هذا الشعب اللي هيجي منه المسيح مش ممكن يتلعن، مش ممكن يتلعن، لأن اللي يأتي منه المسيح لا يكون له لعنة. فنرى هنا شعب الله انتصر على فرعون اللي هو رمز للشيطان، وانتصر على عماليق اللي هو رمز للجسد، وانتصر على مؤاب اللي هو رمز للعالم. شعب إسرائيل ما عملش حاجة لمؤاب، لكن مؤاب كان بيدبر خطط وكراهية تجاه شعب إسرائيل، وشعب إسرائيل مش دريان زي العالم. العالم ما يقبلناش لأن احنا مش من العالم، برغم ان احنا ما بنعملش حاجة للعالم. المسيح قال كده: في العالم سيكون لكم، إذا كانوا أبغضوني فسيبغضوكم، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فمؤاب هنا رمز للعالم اللي بيعادي أولاد الله. لست من العالم، المسيح قال عن نفسه كده وعننا كده، لكن إذا كان العالم بيبغضنا لكن ما يقدرش علينا، إذا كان في العالم لينا ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقام بعد كده: ثم قام بالعام وانطلق ورجع إلى مكانه، وبلاق أيضا ذهب في طريقه. ويبدو الموضوع لحد دلوقتي انه ما عملش حاجة غلط، لكن يشوف لنا بقى الإصحاح اللي وراء، إصحاح 25، ايه اللي سببه بالعام لشعب الله. شعب الله ده اللي معاه وعد من إبراهيم محدش يقدر عليه، شعب المسيح اللي معاه وعد من المسيح: فأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. محدش يقدر عليه. ده لو طلعنا رسالة للعبرانيين إصحاح 6، شوفوا قد إيه إحنا لينا تعزية إن المسيح لينا. في عبرانيين 6 عدد 18: بيقول حتى بأمرين عديمي التغير. في حاجتين مش ممكن يتغيروا، عديم التغير. حتى بأمرين عديم التغير لا يمكن أن الله يجذب فيهما. تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع لنا. إيه هما الحاجتين العديمة التغير دول؟ يقول كده في عدد 13 في نفس الإصحاح: فإنه لما وعد الله إبراهيم، في وعد، لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به، أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرك تكثيرا. بحاجتين لا يتغيروا: وعد الله والقسم اللي أقسمه الله. الله وعد إبراهيم أبو الآباء، ومش بس وعد وأقسم بذاته، أقسمت بذاتي يقول الرب. الله لا يمكن يكون كذاب في الوعد بتاعه، ولا يمكن إن هو يرجع في القسم بتاعه. عشان كده لينا إحنا تعزية قوية، لينا فرحة قوية إن وعد الله لا يتغير تجاهنا. نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا كمرساه للنفس. مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما بين الحجاب. المرساة أو عارفين كلمة رجاء باليوناني كلبيس. كلبيس يعني رجاء، ومنها جت كلمة هلب، الهلب بتاع المركب. لما يحبوا يثبتوا المركب في البحر علشان الموج ما يتقذفهاش ويكسرها في الصخور، يروحوا رميين الهلب، فالمركب تبقى ثابتة راسية في مرساة. حياتنا برضك في نفس الوقت لما تبقى فيها رياح وظروف مختلفة وأمواج بتهب يمين وشمال وتغيرات مختلفة وانفعالات مختلفة والواحد عمال يتمطوح، ايه الحاجة اللي تدي الأمان والثبات للنفس؟ وعد الله وقسم الله، دول أمرين لا يمكن التغيير فيهم. رياح شديدة كانت بتهب وكانت بتضرب في شعب إسرائيل وهو مش دريان، لكن من أجل الوعد والقسم محدش قدر عليهم، محدش قدر يقرب منهم أبدا. عشان كده اعرف مكانك في المسيح صح، ايه اللي ليه. بولس الرسول بيقول إذا التجأنا لنمسك، طول ما انت ماسك في الرجاء في الهل، طول ما انت ماسك في المسيح محدش يقدر عليك، لا شيطان ولا خطية ولا عالم ولا غيره، طول ما انت ماسك في المسيح. لكن اذا الانسان ساب المسيح اي حد يلعب بيه، اي حد يلعب بيه. وده اللي بيحكوه لنا بقى اصحاح 25. وقام إسرائيل في شطيم. شطيم دي إحدى البلدات اللي موجودة في مؤاب. وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن، وتعلق إسرائيل ببعل فاغور. فحمي غضب الرب على إسرائيل، فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فاغور. وإذ رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع، فلما رأى ذلك فنحاس ابن أليعاذر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة. القبة يعني مسكن خيمة الاجتماع جوه القدس، كان دخلها جوه القدس. وطعن كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. مين السبب بقى في المشكلة ده؟ هي بلعام. تقولي ما فيش ذكر ليه. لو طلعنا سفر الرؤيا إصحاح 2 عدد 14 ملاك كنيسة برغامس يقول ولكن عندي عليك قليل أنك عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام. إيه هو تعليم بالعام ده؟ الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا مما ذبح للأوثان ويزنوا. لو طلعنا بطرس الثانية، رسالة بطرس الثانية إصحاح 2، بيتكلم في عدد 14 عن الإنسان اللي عايش بحسب الجسد ورغباته وعايز ينفذ اللي مزاجه. لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعين النفوس غير الثابتة لهم، قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة، قد تركوا الطريق المستقيم، فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. بالعام بالرغم أنه لم يتصرف تصرف خاطئ بحسب الظاهر، وبالرغم أنه ما نفذش إلا الكلام اللي قاله ربنا، لكن كان مازال جواه عايز ينفذ رغبته الخاصة، مزاجه في انه يكسب. عشان كده بقول مش ممكن حد يحب اثنين، في لحظة هيجي يبيع واحد منهم. لما الاثنين يبقوا ماشيين في طريقين مختلفين لازم هدوس على واحد من اجل الثاني، لازم. بالعام حاول يمشي الله مع شهوته مع رغبته، لما رأى ان هو رجع زي ما بيقولوا من المولد بلا حمص، وان تنفيذ ارادة الله طلعوا فشوش وخسروا الكرامة اللي كان عايزها وحلوان العرافة اللي كان طمعان فيه، قال له بص الشعب ده ما تقدرش تعمل فيه حاجة الا اذا فصلته عن الهه. زي ما قلنا ان بأمرين عديم التغير الوعد والقسم محدش يقدر علينا اذا فضلنا مسكين في هذا الرجاء، لكن اذا سيبنا الرجاء ده هو واستغنينا عنه اي حد تقدر تلعب بينا واي موجة ممكن تشوطنا زي ما هي عايزة. قال له احسن حاجة انت افصل الشعب ده عن الهه، ومفيش حاجة هتفصل الشعب ده عن الهه غير الخطية. خليهم يخطئوا لأن الله لا يتساهل مع الخطية. طب الخطة ايه؟ طلع بنات مؤاب يقعدوا معاهم يندمجوا مع بعض، تحاور فتآلف فتحالف، يقدر يجذبهم. وشعب اسرائيل حس في الاول طب وماله يعني، طب ما نقعد مع جيراننا يعني، هو عيب ان احنا نقعد مع جيراننا؟ الناس عامله لنا ولايم، نطلع نقعد ناكل لقمه ونفرح ونقضي وقت لطيف، فيها ايه لما نخرج نتفسح يعني؟ فيها ايه يعني لما نقعد كده ما نبقاش مقفلين؟ حضور الولائم مع بنات مؤاب لم يبدو في بدايه الامر انه امر خطير تجاه شعب الله، ما فيهاش حاجة. لما نلهو نتفسح ونتبسط شوية ويرقصوا وناكل معاهم ايه المشكلة يعني؟ ما فيهاش حاجة. ليه بتضيقوا علينا؟ ليه مش عايزيننا نلهو؟ فالملهاة تتحول إلى مأساة. ما فكروش في البداية إيه اللي ممكن يوصلوا له. ايه اللي ممكن الانسان يوصل له من الطريق اللي هو ابتداه ويبدو عليه انه مفهوش اي امر خطير، وصلوا في النهاية الى عبادة الاصنام. كان غرضهم في الاول مجرد حضور وليمة وتمضية وقت طيب، لكن ما عداش وقت طويل حتى انهم عبدوا الاوثان ودارت عقولهم وانغمسوا في الممارسات الوثنية. طبعا بنات مؤاب والمؤابيين كانوا بيعبدوا البعل. البعل ده الاله بتاعهم كان على شكل طور، والطور معروف عند الناس الوثنيين ان هو رمز للقوة والخصوبة او المقدرة الجنسية العالية. وكان من ضمن طقوس العبادة للبعل الممارسات الجنسية بكل اشكالها. فهو في الاول كان مفيش مانع ان احنا نشارك الناس دي في الوليمة بتاعتها وفي الفرحة بتاعتها ونقعد سوا. رغبتهم في الله وفي الفسحة جعلتهم تدريجيا يتحللون من التزامهم الروحي، او يفقدون الالتزام الروحي بتاعهم واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية. فيقول الكتاب: وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتنا، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتنا، وتعلق إسرائيل ببعل فغور. الأربع مراحل بتوع الخطية: في الأول مجرد دعوة، تعالوا كلوا. الدعوة تحولت إلى فعل أكل، والأكل قاد إلى السجود، مشاركة ومجاملة للي احنا ارتبطنا بيهم، والمشاركة تحولت إلى عادة، فتعلق إسرائيل ببعل فغور. مش بس ان هم غلطوا، لا، لو كمان ارتبطوا وتحولت الخطية في حياتهم الى قيد مش قادرين يستغنوا عنه. تعلق ببعل فغور، هذه الالهة اللي تفرح. ارتباط القلب بالغلط، وده اللي بيقوله يعقوب في الرسالة بتاعته: لا يجرب أحد إلا إذا انجذب وانخدع من شهوة قلبه، والشهوة إذا كملت تنتج خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. في الأول انجذاب مجرد دعوة، بعدين الدعوة دي تؤدي إلى خداع، سواء الإنسان بينخدع غصب عنه أو ينخدع بمزاجه، والإنسان يقبل هذا الخداع، والخداع على طول يعمل شهوة، الشهوة تبقى خطية، والخطية تبقى موت، لأنها وصلت بالإنسان إلى العادة. هي دي مراحل كل خطية احنا بنعيشها من أول حواء. انجذبت، كلام حلو، انخدعت، كلت، بقت عادة، بقت قيد، بقت سلطان، بقت موت. فبقى كل ده أمور مجتمعة بعضيها ورا بعض. لكن احنا لسه قارين المرات اللي فاتت ان بالرغم من كده، بالرغم من ان وان تكن ارض يهوذا واسرائيل ملآن اثما على قدوس اسرائيل، لكنهما ليس بمقطوعين عن الله. ينالوا التأديب على الخطية بتاعتهم، لكن مش هينفصلوا عن الله برضك. مهم قوي الإنسان يسأل نفسه في فسحته وفي النزهة بتاعته: يا ترى دي بتنميني روحيا وبتزودني علاقة من الله، ولا بتزيدني أساوة وغم ومزيد من التهاون في ارتباطي مع الله؟ إذا أردت هزيمة أي حد اهدم الطهارة بتاعته، تقدر تغلبه منتهى السهولة. بالرغم أن ربنا سهران على خلاص شعبه، لكن في حاجات ربنا ما بيقدرش يفرض نفسه على الإنسان فيها. الشعب اللي ما انهزمش قدام عماليق انهزم بالجمال النسائي وصلابة الرجال، كل ده انهزم تجاه الشهوة. في حقد وكراهية من الشيطان لأنه مش عايز أولاد الله يبقوا ثابتين فيه باستمرار، عشان كده باليمين وبالشمال بيحاول يفصل. فهو حط له المعثرة دهية، قال له افصل الشعب ده عن إلهه، لأن خلي الشعب ده يعيش الخطية، لأن القداسة والطهارة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعين الله. سبب قوة هذا الشعب اتصاله بإلهه. لما تفصل هذا الشعب عن إلهه يضيع. الله غير قابل للتغيير، الله ثابت في وعده وفي محبته وفي عنايته وفي رحمته، لكن الإنسان هو اللي بيتغير، الإنسان هو اللي بيسيب. كان الله يصارع من أجل إسرائيل، وإسرائيل بمنتهى السهولة يتعلق ببعل فاغور. فحمي غضب الرب على إسرائيل، فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب، القواد اللي كان اختارهم موسى علشان يقودوا الشعب، قال له خذهم وعلقهم، اصلبهم وعلقهم للرب مقابل الشمس، دينونة الخطية مقابل شمس البر. الصليب هو ده اللي هيمنع غضب الله، كان لازم يترفعوا على الصليب. فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل، فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فاغور. حدش يرحم حد علشان يرتد هذا الغضب الإلهي اللي موجود تجاهنا. لكن نشوف قد ايه القساوة ابتدت توصل من خلال الرجل الإسرائيلي اللي جاب المديانية دي ودخلها إلى خيمة الاجتماع. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ طب. لا، الحياة العقلية الروحية العقلية والحياة الروحية النفسانية ما بتوصلش. أدي بالعام كان عنده الحياة الروحية العقلانية ما وصلش، وهنشوف ازاي هلك. والحياة الروحية ايضا النفسانية ما بتوصلش. موضوع ناخده بالكامل في مرة. كيف يعرف الانسان انه يصير في طريق الله؟ وقد سبق أن قلت أن الشيطان قد يخدع الإنسان بطرق كثيرة تبدو له أنها طرق الله، ولكنها في الحقيقة طرق الشيطان. الضمان الوحيد للإنسان علشان يقدر يمشي صح بالرغم من خداع الشيطان أنه يفضل ماسك في ربنا، ماسك في ربنا بالتوبة بتاعته اللي بيقدمها يوميا، وماسك في ربنا من خلال صلاته، ماسك في ربنا من خلال اتحاده بشخص المسيح، ماشد في ربنا من خلال كشف الفكر والمشورة الروحية. كل دي عوامل تخليني ثابت في الطريق وتنجيني من حيل الشيطان. وفوق كل ده الكلمة اللي قالها ربنا لأبو مقار لما في مرة خرج للبرية وربنا كشف عن عينيه، فلقى البرية كلها منصوبة بخاخ شياطين، فخاخ بطرق وبأشكال مختلفة. فبكى أبو مقار وبصر ربنا كده وقال له من ينجو من هذه كلها؟ مين اللي يقدر ينجو من كل الفخاخ المنصوبة دي؟ فجاله صوت من السماء وقال له المتضع. المتضع هو اللي يقدر ينجو، والمتضع هو الإنسان اللي شعر باحتياجه لله باستمرار وبيجري يستخبى في حضن الله باستمرار، هو ده اللي يقدر ينجو. لأن مش بس الشيطان بيرمي الإغراءات الخطية الواضحة، لكن ممكن الشيطان يضيعني بالقداسة، ممكن الشيطان يضيعني بالحياة الروحية بالممارسات الروحية اللي أنا عايشها، يشتغل باليمين وبالشمال. عشان كده لما سألوا بابا أنطونيوس إيه أعظم فضيلة ممكن الإنسان يقتنيها، اللي قالوا له المحبة لأنها أساس الفضائل كلها، واللي قالوا له الاتضاع، واللي قالوا له لهم لا، أهم فضيلة هي فضيلة الإفراد، أن الإنسان يكون عنده حكمة إمتى يحب وإزاي يحب ومين يحب. الدبة لما حبت صاحبها خبطته بطوبة موتته لدعوة الحب، وزي ما بيقولوا من الحب ما قتل. فالإنسان محتاج لحكمة روحية، والحكمة دي هي حكمة الروح القدس. عشان كده احنا بنتكلم عن الحياة الروحية الروحانية، مش الحياة الروحية النفسية، ولا الحياة الروحية العاطفية، ولا الحياة الروحية العقلية. يقول لك ده احنا النهاردة صلينا صلاة كده وتعزينا. تعزيته يعني ايه تعزيته؟ قصدكم فعلته نفسيا، لكن الحياة الروحية هي الحياة المقادة بالروح. وده موضوع كبير وحنخش في سلسلة فيه ازاي الانسان ينقاد بالروح باستمرار.
وقام اسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن، وتعلق إسرائيل ببعل فاغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فاغور. شفنا المرة اللي فاتت المقابلة ما بين الله اللي بيحارب عن شعبه واللي مشغول بشعبه وبيمنع عنهم اللعنة حتى وهم مش داريين بالمؤامرات اللي كانت بتدبر أو بتحاك ليهم، بينما في المقابل طبيعة الغدر اللي موجودة في الإنسان.